أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا بحمد الله عز وجل من بيان أن المدار في تشخيص وحدة تشخيص الموضوع في باب الاستصحاب، وبالتالي المدار في تشخيص وحدة الموضوع هو على النظرة الحرفية بالبيان المتقدم، ولا نكرر. إن قلت هذا اليوم أقعدنا فقط، إن قلت قلت فرد واحد، إن قلت إذن مطلبنا الجديد من الآن، إن الرجوع إلى العرف يصح في مقام تشخيص المفهوم دون تشخيص المصداق، وهذه من القضايا المسلمة. أما أنه سأعيد أوضح لك ليش في مقام تشخيص المفهوم في العرف حجة، في مقام تشخيص المصداق هذا مخيبين الكفة نكتة علمية لا بأس بها. أما أن نظر العرف حجة في مقام تشخيص المفهوم، فباعتبار أن الإمام عليه السلام حينما يتكلم، وهكذا كل إنسان عرفي يقصد المفاهيم العرفية لأنه شخص عرفي، فيوكل تشخيص المفهوم إلى العرف ويتكلم بما يفهمه العرف ويقصد ما يفهمه العرف من هذا اللفظ، فيكون المرجع في تحديد المفهوم سعة وضيقا إلى العرف لهذه النكتة التي ذكرناها، وهي أنه إنسان عرفي يتكلم على وفق الأساليب العرفية، والإنسان العرفي يقصد ما يفهمه العرف من هذا اللفظ. هذه نكتة حجية النظرة العرفية أو فهم العرف في تشخيص المفاهيم. وأما أن العرف ليس مرجعا وليس حجة في تشخيص المصداق، فباعتبار أنه لا دليل، التفت شلون ولا ايش قاعد اقول، لا دليل على حجية نظره في تشخيص المصداق، فإن ذلك البيان الذي ذكرناه يختص بمفاهيم الألفاظ وبتحديدها، أي تحديد مفاهيم الألفاظ. أما بالنسبة إلى المصداق فلا يوجد دليل يمكن التشبث به لحجية النظر العرفي، فيكفينا عدم الدليل، فيكون المدار في تحديد المصداق على الواقع وليس على النظرة العرفية. إنه إذا قبلنا هذا المطلب، يعني أن العرف حجة في تشخيص المفهوم دون تشخيص المصداق، فقد يقال إنه في مقامنا، أي أن المقصود من النقض هو ما إذا فرض أن الموضوع كان هو النقض الذي يفترض فيه أن الموضوع واحد عرفا، ولا يكفي أن يكون واحدا بحسب لسان الدليل أو بحسب الدقة، إن هذا رجوعنا إلى العرف في تحديد المصداق وليس في تحديد المفهوم، فإن مفهوم النقض واضح ولا يتوقف أحد في فهم المقصود من كلمة النقض، فأصل النقض ذو مفهوم واضح، والذي ليس بواضح هو تحديد المصداق. فإذا على هذا الأساس كون المدار على قولنا إن المدار في تحديد الموضوع على الوحدة العرفية دون الدقية أو دون ما كان بلسان الدليل، هذا معناه رجوع إلى العرف في تحديد مصاديق النقض وليس في تحديد أصل مفهومه، لأن مفهومه واضح بين لا إبهام فيه. إن هذا إشكال قد يذكر في البين في هذا المقام، والجواب قلت يمكن أن نجيب بجوابين، ولعله بالتأمل يمكن تحصيل أجوبة أخرى. الجواب الأول إن هذا ليس اختلافا من حيث المصداق، وإنما هو اختلاف من حيث المفهوم، إذ أن أصل المراد من النقض يكون مبهما. فهل المراد هو النقض العرفي الذي يكفي فيه الوحدة العرفية للموضوع، أو النقض الدقي الذي يلزم فيه وحدة الموضوع دقته، أو إن هذا اختلاف في أصل المفهوم واختلاف في أصل المراد، فيشك أن المراد وسيع، يعني المفهوم النقض سواء كان بلحاظ النظرة العرفية أو بلحاظ النظرة الدقية أو بلحاظ النظرة الدليلية هكذا وسيع، أو أن المقصود منه أحد هذه دون الجميع، فنفس المراد مردد ومشكوك لا المصداق، نظير ما لو قيل أكرم العالم وشككنا أن المراد من العالم هو عالم الفقه أو عالم الأصول أو العالم في الفيزياء، إن هذا شك في أصل المراد وليس في مصاديق المراد، يعني لا معنى لأن يقال مفهوم العالم واضح والشك في المصاديق، كلا، بل نفس مفهوم العالم هنا مردد ولا يدرى هل يراد هذا أو يراد ذاك، هو مردد بين السعة والضيق أو بين المتباينين. إذن المقام ليس من مقام المفهوم الواضح والشك في المصداق، بل الشك في أصل المفهوم، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني بعد شنو أنت ما لا هو بعد ما قلنا المدار على هذا لا قلنا المدار على العرف، يعني ماذا؟ مو أنه إحنا شخص، لا هو نريد نشوف النقض المقصود النقض الدقي يو النقض العرفي يو النقض الدليلي. الآن إحنا قلنا نبني عليه من على النقض العرفي، خاصرنا هذا، قلنا هذا المفهوم هو المراد دون ذاك، هذا هو هذا توصلنا إلى ماذا؟ لا هو إجا ليش؟ مو أنه فرد شيء مفروغ عنا في المرحلة الأولى أن المقصود هو النقض العرفي مو النقض الدقي، لا هو هذا عين الحركة هو إهنانا. زين، والجواب الثاني ها اي فقصدي يعني هذا بالمفهوم. اي قصدي ان هذا انا المهم لي هذا، ان هذا اختلاف في المفهوم، مو اختلاف في من، في مصداق المفهوم الواضح. اما هسه المفهوم الذي نبنى عليه ياهو، هل شنو النقض العرفي فقط؟ هذه مرحله ثانيه خذ بل تقدم، لانه نبنى على شنو؟ النقض العرفي. ليش؟ لاجل على ان المتكلم عرفي بخطاب عرفي لانسان عرفي، فيحمل على ان المراد هو ماذا؟ النقض العرفي. هذا مطلب ثاني، هذا حددنا بالتالي. زين، الجواب الثاني ان يقال سلمنا ان الاختلاف هنا في المصداق وليس في المفهوم، ولكن رغم هذا يكون المرجع في تشخيص المصداق هو إلى العرف، هو العرف لنكتة خاصة بالمقام، وتلك النكتة هي أن المتكلم حينما يطرح هذا الكلام على العرف يفهم أن العرف ولو خطأً، ولو خطأً، ويعلم علما مسبقا أنهم سوف يرجعون في تشخيص الناقض لمن يرجعون إلى العرف وليس إلى النظرة الدقية ولا إلى لسان الدليل، باعتبار أنهم عرفيون فينجذبون ويتماشون مع النظرة العرفية. فلو كان هذا النحو من السلوك غير مرضي للإمام والمفروض أنه يعلم به مسبقا، نكتة هواية ظريفة ولطيفة، كان عليه الردع والتنبيه من البداية ويقول لهم لا يحق لكم أن تنجرفوا وراء النظرة العرفية. إن سكوته عليه السلام مع علمه المسبق بذلك يكشف عن إمضاء هذا النحو من السلوك، وهذا لعله نحو من الإطلاق المقامي. هذا مو مهم، هذا مو مهم، سمي هذا نحو من الإطلاق المقامي ما تسميه، هذا مو مهم. بالتالي سكوت الإمام وتغاضي النظر وغض النظر من هذه الناحية يكشف عن الإمضاء بهذا. ننهي كلامنا عن هذا التنبيه الثاني، وإن شاء الله في يوم الأحد بعد شهادة الإمام الصادق بحول الله وقوته نشرع في التنبيه الثالث في الاستصحاب التعليقي، الذي يحب يحضر، لأن هذا من التنبيهات المهمة حتى له مجال. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عز من قائل فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في مهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. صدق الله العلي العظيم. الآيات الكريمة أشارت في جملة ما أشارت إليه إلى صفة مهمة، وجعلني مباركا أينما كنت، يعني أينما أحل أنا عيسى، وين ما أحل في منطقة تحل معي البركة والخير والسعادة والاستقامة والصواب. هكذا ينبغي للمؤمن أن يطلب من الله عز وجل دائما، هم أطلبوا من الله يا رب هيك أريدان، والله ترى جواد كريم خلي أقول لك، لا تقول شلون أنا هيك أصير، شنو منين قاعد تطلب؟ من الذي لا حد لجوده وكرمه. المؤمن هكذا ينبغي، وبالأخص طالب العلم، فإنه منتسب إلى الإمام الصادق صلوات الله عليه، شئت أم أبيت، منتسب إلى مولانا حجة الله في أرضه، شئت أم أبيت، يحمل علوم أهل البيت وثقافة أهل البيت، هذا يعطي نحو من التمثيل لهم، شئنا أم أبينا. والحمد لله عز وجل، الناس همات ينظرون إلينا، هذا رزق من الله، رزق من الله عز وجل. أكو فرد رزق أنت تروح وراء، وأكو فرد رزق واقعا هو يجيك. أنا بناي من الأرزاق الذي تجينا، وإحنا قد نشرد أحيانا من عدها مع الأسف الشديد، الناس يردون مقبلون علينا، يحبون إذا شافوا منا، بس يشوفون شوي من عدنا ماذا؟ استقامة، هدي، ما عندي تطرف، ما عندي حكاية زايدة ناقصة ليس بصحيح، يحبون ويريدوني. ومن أحد موارد البركة أن طالب العلم في أي منطقة يحل، إذا أكو مسجد يحاول المسجد فارغ ما بي جماعة، يذهب يصلي بشكل واحد طبيعي، بشكل ثقيل يكون، مو بشكل ماذا، أما أقول لك روح أنت اجفت، لا هذا مو صحيح، هذا ثقل. الله عز وجل أراد العزة للمؤمن ولم يرد له الذل، أن يذل نفسه، لا هذا ما مطلوب. فإذا أكو مسجد أذهب أصلي فيه جماعة، كم مسألة همات أبين، كم حديث همات أبين لهم، إحنا شغلتنا شنو؟ إذا بينا للناس هذا المعنى الناس هم يردونه، وكيف نهدي الناس، وكيف نوصل علوم أهل البيت، ها هي البركة. وذاك الوقت ضميري أنا همات، ضميري، وإن شاء الله أنا عندي ضمير إن شاء الله، وبعض مرات ضميري همات شنو؟ أم في حكم لا لا، إذا ضميري حي وإن شاء الله حي، وهذا يبقى هو يأنبني، التشجع السوي، وما يصير الإنسان يجي للدنيا يجي ويروح، المؤمن مو هيك المفروض. كثير من الناس إجا للدنيا وراح في أمان الله، لا، إحنا المفروض بينا كل مؤمن، وبالأخص نحن، مو أنه نجي والروح، لم ننفع ولم ينتفع منا المجتمع شيء، هذا ليس بصحيح. لابد وأن نحاول انتفاع الناس بنا، ماكو مسجد، احنا نحاول نأسس مسجد، هو يجيكم ونجمع الناس فيه، الناس ما يجتمعون، بس لا تثقل على الناس، واسلوبهم ما تجيب فرد اسلوب شنو جميل، مو تجيب لهم الرسالة العملية ويصير بناءك شنو تقرأ لهم مسألة مسألة، لا 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 لا، مو هم الطريقة هذه، هم يكون عندك ذوق الذي هم ما يحتكب عن الناس ويريد يبين للناس، هم يحتاج علما إلى ذوق. المسائل التي هي ليست ابتلائية أنت غض النظر عنها، فقط المسائل التي هي محل الابتلاء ويتذوقونها. وأنا شفت من المسائل التي دائما يتذوقها الناس حتى أهل العلم الطلبة، كل ما تكررها هو بعد يردوها، مسألة الوضوء، مسألة الغسل، مسألة التيمم، هاي تبين لهم هي الوضوء والغسل والتيمم، الناس يردوا دائما ماذا، وهاي ابتلائي، قضية ابتلائية. والصلاة همات الأمور المهمة مو الأمور غير المهمة، إذا أريد أبين لهم الشكوك هم الشكوك الابتلائية المهمة، أو كم شكل الذي ابتلائي، شو اثنين لو واحد لو اثنين لو ثلاثة، ماكو داعي بعد تروح علما للشكوك التي هي غير ابتلائية. فمقصودي هذا وما شاكله أقوم أنا قدامهم أصلي، يجي فرد واحد أقول من يجي يصلي وخنشوف صلاته، هاي فرد أساليب مشوقة تخلي الناس يتشوقون إلى ذلك. الخلاصة التي أريد أن أقول أنه يلزم نحن لا ننكمش ليكون الناس في وادي ونحن في واد آخر، نختلط مع الناس. أنا من الأشياء التي أؤمن بضرورتها الاشتكاك مع المجتمع، لأن إذا ما احتكينا ويا المجتمع يعيشون في عزلة ونحن في عزلة، وهم ظهرنا ترى منو ظهرنا؟ القوي، الناس، المجتمع. ومضافا إلى ذلك هذا مطلوب من عندنا، يعني مو مسألة فقط ظهرنا ذول يكونون، لا، واقعا احنا عندنا مسؤولية، احنا هو شغلتنا هي هذه. وقلت لك ضميري يرتاح حينئذ لما أرى الحمد لله أنا قمت ببعض الأمور ببعض المسؤوليات. إذا أي أخ من الأخوة يتمكن أن يصد لمثل هذه القضية سواء كان في النجف الأشرف، في أي حي من الأحياء في منطقته، بالتالي لابد وأن يؤدي هذا الدور. جلسات القرآنية هم لا تنسوها، واي مهمة، وهاي ما تكلفنا، الأطفال، الشباب، الشياب مالك شغل بيهم، ما أقول اتركهم، لا 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 لا، بس مهم أنت ثقلك ذب عليه من؟ على الشباب والذي بعدهم قبل هذه المرحلة، ذول يلكفون شنو أحسن ويتدربون ويأخذون الصنعة. فالمقصود جلسات قرآنية، تعلمهم القرآن، حفظ القرآن، هذا شقد همات في الدنيا إلك شقد آثار الوضعية، في الآخرة همات إلى آثار ما شاء الله، وتتحبب همات إلى القلوب، وضميرك آنذاك يكون مرتاحا، خصوصا هذا الشهر المبارك بركاته سوف تطل علينا، نستفيد منه في هذا المجال. إذن هذه قضية مهمة، أرجو من الإخوة الأعزاء أن يأخذوها بعين الجد، هذه قضية ودعاء ما تحتاج في هذا المجال. لاحظوا الآية الكريمة تقول وجعلني، يعني هو الله، شوف هاي هواية أدب، أدب لطيف، مو من عدي هذا، أنا أجهز أدرس هنا، هذا توفيق من الله عز وجل، أعطاني طاقة وأعطاني حيل وأعطاني صحة وأعطاني هذا الذي أجي. فدائما لابد أن ندعو الله عز وجل يرزقنا مثل هذا التوفيق. الآية نستفيد منها وجعلني مباركا أينما كنت، هذه قضية. القضية الثانية، الآن إحنا في فصل تعطيل إن شاء الله، وهذا ماذا نستفيد منه؟ يعني فصل تعطيل يعني معناه شنو فصل تعطيل؟ يعني تعطيل صدق تعطيل؟ لا، اسمه تعطيل أما واقعه هو ليس بتعطيل. أنا كثير للأخوة أقول في فصل التعطيل قد شغلي أكثر يصير من فصل التحصيل، لأن أنا الآن لما انتهيت من هذا الدرس سوف أبتدئ في التحضير علما لمدة سنة فصل دراسي، يكون أهيئ، خذني أنا كم مرة قايل خذني الأمور شنو كيف تهيئ في الحقيقة، كيف تهيئ. وما يمكن رواية أنا وحدة بعض مرات، معنى رواية هي ساعات وساعات أقضي إلى أن أحصل ما أريد، ويحتاج واحد يكون يفكر في المطلب، خذني هذا التفكير في المطلب يحتاج إلى فترة، وما يصير يعني المطلب منا تقرأ ومنا تريد تجي ماذا تطرحه تش وقت تفكر به، يكون يبقى في ذهنك فترة إلى أن ينطبخ وتتأمل به وتروح وتجي عليه. هاي قضية هواي مهمة في فصل التعطيل، لابد وأن تحصل. أنواع التحصيل مختلفة، واحد من عدها المطالعات الخارجية ضرورية يا أخي العزيز، هي ما يصير إحنا فقط فقه أصوله في أمان الله، يكون أكو عندنا مطالعات تاريخية، مطالعات تفسيرية، مطالعات عقائدية، مطالعات في مفاهيم إسلامية إلى ما شاء الله. والكتب والحقول همات، حقول المعرفة ما شاء الله في زماننا هم صارت كثيرة، فلا بد نحن نتسابق مع الزمن، عجلة الزمن لا تسبقنا وما حصلنا فرد شيء. أحاول هذا تستفيد منه، ومعلوماتك الأخرى الدرسية هم نظم 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 وقتك. معلوماتك الدرسية، أنت إذا تدرس روضة بهية حضر من الآن الدرس الذي تريد تدرسه، لأن الروضة البهية خليني أقول لك ما يصير يوم بيومه، يوم بيومه ما يصير تدرس كفاية أم نفس الشيء، ما يصير يوم بيومه، تحتاج إلى تحضير مسبق. أي شيء الذي تريد تدرسه بلي شاء الله، هم إلا فرد كتاب أنا مدرسه إلى ما شاء الله، وبعد ما هاي قضية ثانية. أما هذه الكتب الأخرى التي تحتاج إلى مطالعة وتحضير مسبق، سواء كان شرايع يعني أدرسها أول مرة ويحتاج إلى تحضير، ما يصير تحضير قوي. الروضة البهية تحضير قوي، وهكذا. فذنش وقت يصيران في فصل التعطيل، أنا كان شغلتي هي هذه، لما كنت أدرس مكاسب أدرس كفاية ذني أحضرهن في أيام على عطلة كنت. فأنتم هم ما تحاولوا هذا المعنى، والمعلومات التي أصل إليها أسجلها وأثبتها حتى يمكنني حينئذ أن أراجعها في المرة الثانية. إذن أقسم وقتي في هذا المجال في هذا المجال. قد واحد يسأل يقول على أنه إشقد من المناسب، من المناسب إشقد يعني أطالع أنا باليوم للساعات؟ كثير ما أسأل أنا هذا السؤال وما أعرف شلون أجاوب. أقول ثلاث ساعات، أقول أربع ساعات، ما أدري، بس أقول أنا واقعي هكذا. الأصل الأولي عندي هو المطالعة والاشتغال. شنو ساعة، شنو ساعتين، شنو ثلاث ساعات، دائما أنا لابد وأن أكون مشغولا بالتحصيل بألوانه المختلفة. قلت لك سواء كان تحصيل مع القضية الدروسي أو تحصيل قضايا ماذا أخرى، كتب أخرى أراجع، فأنا لابد وأن أكون مشغول دائما. الأصل الأولي هو هذا، إلا ما خرج بالدليل، ما خرج بالدليل وقت الطعام نريد نقعد على السفرة، نريد نقعد إحنا العائلة مثل فتشمح شاي ويا أطفالي ويا أهلي، هذا مطلب ثاني. أما في غير هذا المجال، الأصل الأولي كل وقتك لابد. وأنا الحمد لله عز وجل، وهذه نعمة من الله عز وجل، وأما بنعمة ربك فحدث، أبين هذا المعنى تشجيعا لكم. صرت بحد الآن أنا يعني ما أعرف أنه ما أفتح الكتاب، يو بعض مرات ما أفتح الكتاب وأبقى صافن بالبيت، هم يقولوا لي شو بيك صافن، بس صافن ذهني ماذا؟ مشغول في قضية تفكير المطلب شنو شلون إن قلت قلت. فدائما في هذا الشيء. أما أجي أقعد وما مشغول ونسولف ونضحك، صرت إلى حد أتعب بعد منين من السوالف الفارغة. يعني إذا كلش فرد ربع ساعة نص ساعة ساعة نقعد، بس هذا همات قد أحيانا أضغط على أعصابي وأريد أن بسرعة أرجع علما، أي نعمة همات من الله عز وجل. أنت هم طبيعي حصلت هذه النعمة من أحد الوسائل الدعاء، وأنا طالب من الله دائما هم أقول له يا رب إلى آخر ونه إلى الأخير، دائما أنا جنو مشغول بالتحصيل، لا أنه أبقى معطل، عيوني ما يشوفن، ما أدري إذني ما تسمع أو ما شاكل ذلك، الذي أبقى حينئذ وجود لا يمكن الاستفادة منه. فأنت هم ما تربي نفسك على هذا المعنى، وإحنا تدري دنياتنا باقين بيها شقد هتشم يوم، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل فيها هتشم يوم البركة والفائدة، حتى ضميرنا حينئذ يرتاح. وقد أكدت لك وأؤكد لك الدعاء مهم لذ بالله عز وجل في كل أمورك، وواحد من أمورك التي تلوث فيها إليه وهذا مسألة التحصيل العلم. إلهي أقسم عليك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها أن توفقنا للعلم والعمل الصالح وللعمل لمرضاتك، إنك سميع مجيب. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأسألكم الدعاء جميعا، ولا جعله الله آخر العهد.